بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاكف الصبر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا وللحمد من تعليق بما تيسر على كتاب بدء الوحي من هذا الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واليوم نبدأ بإذن الله جل وعلا نتدارس كتاب عظيم، ألا هو كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان. والسؤال: لماذا بدأ البخاري بهذا الكتاب قبل أن يذكر الوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة إلى غير ذلك؟ لماذا بدأ بهذا الكتاب؟ الجواب لعله واضح عند الكثير منكم، أنه إيمان، أو أن الأعمال بلا إيمان لا تصح، فإن قبول العمل مبني على إيمان صاحب هذا العمل. قبول هذا العمل الذي يقوم به الشخص مبني على إيمانه، فلا يقبل عمل الكافر كائنا ما كان. لو أتى الكافر بمثل جبال الأرض من الأعمال الصالحة، يعني مثلا من تطوعات، صدقات، انفاق على الفقراء والمساكين، بر وصلة، فإن هذا لا ينفعه في الآخرة أبدا إلا إذا كان مسبوقا بالإيمان والتوحيد. فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الإيمان قبل الأعمال، قبل أن يذكر الأعمال. هذا وجه بدء المؤلف بهذا الكتاب. وكما ترون مبحث الإيمان هو أخطر المباحث وأهم المباحث، لأنه الذي يبنى عليه أعمال الناس ويكون نصيبه من القبول والرد بحسب ما يحقق من إيمانه. وكما قال تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكنت أتمنى أن نشرح أو أن يكون هذا الشرح لكتاب الإيمان بعد أن نشرحه من الطحوية، لأنه سيأتي فيه مباحث متسعة، لكن قدر الله ما شاء فعل جاء هذا ترتيبه. ولا زال كتاب أو مبحث الإيمان في الطحوية قبله عدة مباحث قد تستغرق وقتا ليس بالقصير. فنستعين بالله جل وعلا ونعلق على هذا الكتاب بقدر الإمكان بنوع من الاختصار، لكن كما تعلمون الشيء في أوله يكون فيه نوع من يعني الصعوبة تأصيل، لكن بعد ذلك نجد الأبواب التي في كتاب الإيمان أبواب فيها يسر وسهولة، وهي مهمة جدا لكل واحد منا، مهمة جدا في حياة كل واحد منا. فإذا مر بنا بعض الأبحاث اللغوية مثلا ونحوها، فآمل يعني ممن تصوب عليه أن يمررها لينتظر ما بعدها، وإذا تيسر له فهمها فهذا هو المرجو. وربنا جل وعلا فضله واسع. عندما نتكلم عن الإيمان يقول أهل العلم أن الإيمان لابد فيه، الإيمان بالله جل وعلا لابد فيه من أربعة أمور. الإيمان بالله سبحانه وتعالى لابد فيه من أربعة أمور. أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ثانيا الإيمان بربوبيته جل وعلا، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أربعة أمور لابد منها في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أعيدها ثم نبدأ بأولها. لابد من الإيمان أو في الإيمان بالله أولا من الإيمان بوجوده جل وعلا، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بأسماء وصفاته. نبدأ بالأولى، لابد من الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. وجوده جل وعلا في الحقيقة لا يحتاج إلى دليل، لأنه كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، لكن من باب التنزل وقد نقابل مناظرا مشركا أو نحو ذلك، فإننا أو أهل العلم يقولون نثبت ذلك بأربعة أمور. الأول نثبته بالعقل، الثاني نثبته بالحس، الثالث نثبت وجوده جل وعلا بالفطرة، الرابع إثبات وجوده سبحانه وتعالى بالكتب والشرائع. أما أولا فهو إثبات وجوده جل وعلا بالعقل، ونحن قد نحتاج إلى هذا في هذا العصر الذي لا زال فيه، لا زال يوجد فيه الشيوعيون والماركسيون والملحدون وأتباع اليمين والكتالين ونحونا، ولا زلنا نسمع من هؤلاء وشئت قلت من غباء هؤلاء من يقول بأن هذا الكون وجد صدفة، وهم في هذا يناقضون أنفسهم أشد المناقضة، وإذا تكلمنا بلغتنا نقول يضحكون على أنفسهم. قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه قسمة، تسأل هذا الشيوعي وهذا الملحد وهذا الماركسي هل أنت خلقت من غير شيء أم خلقت نفسك أم لك خالق، هذه قسمة ثلاثية. فلا يستطيع أن يقول لك أنه خلق نفسه أن هذا شيء مشاهد، الناس تخرج من أرحام أمهاتها وتكبر وتنمو تدريج المعروف ونمو المعروف، وإذا قال لك خلق نفسه فقل له لو أخذت شعرة من رأسك شعرة من رأسك هل تستطيع أن تخلق مكانها شعرة أخرى؟ شعرة لنقول إنسان أو ظفر يقطعه ويلقيه ويلقيه، هل تستطيع أن ترجع هذا الظفر الذي ألقيته في الأرض تأخذه من الأرض وتضعه في أصبعك؟ لنقول لك أخرج ظفرا مكانه، لكن نقول خذ هذا الظفر الذي ألقيته في الأرض وضعه في مكانه في أصبعك. فإذا هذا الاحتمال أنه خلق نفسه أو شيئا من نفسه مستحيل. أم خلقوا من غير شيء وهذا مستحيل آخر، أن هذه المخلوقات والموجودات التي تحتاج في حياتها إلى غذائها طعامها وشرابها والنفس وتربيتها إلى غير ذلك، هي لا تملك هذه الأشياء لنفسها، فكيف تخلق أو تخلق منها شيء؟ فلا يبقى إلى الاحتمال الثالث، وهو أنه لابد من خالق خلقهم وأمدهم ويرزقهم ويعينهم إلى غير ذلك. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ جبير ابن مطعم عندما كان كافرا سمع هذه الآيات من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فقال كما في صحيح البخاري عندما سمع هذه الآيات قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني هذه الآيات هزت قلبه هزا شديدا وتأثر بها تأثرا عظيما. الأئمة رحمه الله تعالى المتقدمون سئلوا هذا السؤال، هل من أدلة عندكم على إثبات وجود الباري جل وعلا؟ فكان كل واحد له اجتهاده في ذلك. فيحكى عن أبي حنيفة أنه لما أتاه قوم من السمنية يسألونه هذا السؤال قال اتركوني فإني عندي مسألة أفكر فيها. قال ما هذه؟ قالوا ما هذه المسألة؟ قال أخبرت أن سفينة تمشي في البحر محملة بالبضائع والأغذية أو السلع، تمشي في البحر وتمر على البلدان، وهذه السفينة ليس لها قائد يقودها، فتمر هذه السفينة على كل بلد فتنزل منها ما يحتاجه أهل تلك البلدة، وهكذا يعني تمر على فرسكور تنزل فيها البضائع سلع، وتمر على دمياط تنزل فيها ويمشي. فاستغرب هؤلاء قالوا كيف ذلك؟ سفينة بلا قبطان وليس فيها أحد تمر على البلدان تنزل فيها، هذا مستحيل. فقال لهم هذا هو جواب سؤالكم، هذا الكون بما فيه من الإمداد والخلق العظيم وما ينزل الناس من أرزاق صباح مساء إلى غير ذلك لابد له من موجد يعطي هذا ويمنع هذا ويرزق هذا ويغذي هذا ويشفي هذا إلى غير ذلك. هذا كلام الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. والشافعي رحمه الله عندما سئل عن ذلك أتى بدليل في غاية الدقة أو اللطافة، استدل على وجود الباري جل وعلا بالرحيق الورد أو رحيق الزهور، رحيق الزهور، فقال إن هذا الرحيق تأكل منه النحلة فتخرج من بطنها عسلا شهدا، وتأكل منه دودة القذف فتخرج حريرا، بلغتهم يسمى الأبرسيم أبرسيم، وتأكله الشاه فتخرج بعرا، ذلك من آيات الله، وهو شيء واحد، هو شيء واحد، وردة أو زهرة، كل هؤلاء وغير هؤلاء يأكلون منها فيخرج من كل واحد لون مختلف، والمأكول شيء واحد. هذا يدل على أن هذا بقدرة الخالق القادر القدير جل وعلا. كان الإمام مالك هو الذي أيضا له ضرب مثالا آخر، ضرب مثالا بالبيضة، بيضة مغلقة مغلقة من كل الجوانب، تركض عليها الدجاجة فترة من الفترات، ثم فجأة يخرج من هذه الدجاجة البيضة كائن يصيح، اللي هو الكتكوت، يخرج كائن يصيح من هذه البيضة المصمصة المغلقة. لا أحد تدخل فيها ولا دخل بداخلها ولا زرع بداخلها شيئا أبدا، مجرد أن البيضة خرجت من الدجاجة وركضت عليها فترة معينة فخرج منها هذا الكائن الذي يصيح حي يتحرك فيه صفات الحياة ويبدأ يملأ الدنيا ضجيجا، وهذا هو الكتكوت أو الفراولة. فهذا يدل على أن خالقا قادرا قديرا أوجده وخلقه، لأن أيدي البشر بعيدة عن هذا الكائن. الإمام أحمد روي عنه أنه عندما سئل كيف عرفت ربك أو نحو ذلك قال عرفته بنقض العزائم وصرف الهمم، وهذا أيضا معنى لطيف، بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني أحيانا الإنسان يعقد العزم على شيء محدد، تقول مثلا سأذهب غدا للمكان الفلاني، أو سأسافر إلى المكان الفلاني، أو سأدخل الكلية الفلانية، أو سأخطب المرأة الفلانية، أو أذهب أحج أو أعتمر، أو أصنع المشروع الفلاني، وينام على هذا، وفجأة في الصباح تجد كل هذه العزائم نقضت وصرف عنها، يقول خلاص مش مسافر. يا فلان انت قلت بالامس انت ستسافر وجهزت الشنطة وجهزت امورك، بدا لي ان اترك السفر. يا فلان كنت تريد تدخل الكلية الفلانية، قل خلاص انا جدت في نفسي انني اريد اتركها، اريد اتركها. ذلك من ايات الله، هذه آية من ايات الله، نقض العزائم وصرف الهمم. كم من انسان كان عنده عزيمة بشيء ويقوم من النوم او حتى يقوم من قعوده يتحرك خطوات ثم تصرف عنه هذه العزيمة وتنقض هذه الهمة، وهذا آية من آيات قدرة الله جل وعلا، وأنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا شيء كل إنسان منا يجده في نفسه، كل إنسان منا يجده في نفسه، كم من إنسان منا أراد يفعل شيء ثم صرف؟ لذلك العبد لا ييأس من فضل الله ورحمته وأنه يفعل ما يشاء، كما قال الشافعي: ما شئت كان، ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت يعني أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فطرت العبادة على ما علم، ففي العلم يجري الفتى والمسن. ما كتب في اللوح المحفوظ يجري فيه الناس ويعمل فيه الناس، الفتى والمسن. إذن فهذه أمثلة من كلام الأئمة الأربعة على إثبات وجود الخالق البديع الحكيم سبحانه وتعالى. والمتكلمون يطلقون كلمة الصانع عندما يتكلمون في هذا الأمر، لكن كلمة وكلمة الصانع وردت في أو ليس كلمة الصانع يعني الفعل والإخبار عن الله جل وعلا بذلك، ورد في حديث رواه البخاري في خلق أفعال العباد: إن الله صانع كل صانع وصنعته. هذا الآن ما زلنا في الدليل الأول. إذا قبلنا واحد من الملاحدة وسألنا هذا السؤال وقال إن الكون وجد صدفة، نقول له عندنا يعني مئات الأمثلة بل آلاف بل أكثر من ذلك. نقول له مثلا في جيبي عدة أوراق نقدية، مثلا فئة جنيه، فئة خمس جنيهات، فئة عشر جنيهات، فئة عشرون، فئة خمسون، فئة مئة، فئة مئتان. نقول له هذه النقود في جيبي أو نضعها في كيس أو في شنطة. نقول له إذا كنت تقول بأن هذا الكون العظيم بهذا الإحكام البديع والنظام المتقن الذي لا يتخلف، الشمس لا تزال تشرق من مشرقها كل يوم، لم نقم يوما وجدناها طلعت من المغرب او من الشمال او من الجنوب، والقمر له ايام معلومه في الشهر في اخر الشهر يسر فيها ويذهب فيها ثم يولد مرة أخرى في أول الشهر، والفصول المعروفة الصيف والشتاء والربيع والخريف إلى غير ذلك. فنقول له إذا كنت تقول بأن هذا وجد صدفة، فعندك هذه النقود التي في هذه الشنطة وفي هذا الكيس جنيه وخمسة وعشرة وعشرون وخمسون ومئة ومئتان، أخرجها بهذه الصفة مرة واحدة مرتبة، يعني أخرجها مرة واحدة مرتبة، يعني حط إيدك كده في جيبك أو جيب الشخص أو في الكيس وبدون ما ينظر يطلع الجنيه الأول ثم الخمس ثم العشر، ونقول له سنعطيك فرصة. كم مرة نعطيه؟ عشر مرات ولا مئة؟ نعطيك من الفرص ما تريد، نعطيك من الفرص ما تريد. فقد يخرج مرة الجنيه ثم الخمسة ثم العشرة ثم يخرج بعدها المئتين، قد يخرج الجنيه ثم الخمسة ثم العشرة ثم العشرين ثم الخمسين ثم يخرج المئتين. فلو فرضنا جدل الجدل نؤخذها مرة مرتبة، فهل يستطيع أن يخرجها مرة أخرى مرتبة؟ ثم أيضا نقول لبعض هؤلاء هذه الأبنية التي تبنى دور أول ثاني ثالث رابع تبنى من الطوب والرمل والبلط وغير ذلك، سنأتيك بالرمل والطوب والبلط والحديد، ونريدك أن صفة تخرج لنا عمارة، ده نقول من عشرة أدوار بل من دور واحد هكذا صفة، فما بالك بهذا الكون الذي فيه سماوات مركبات بعضها على بعض، سبع سماوات وسبع أراضين فيهن شموس وأقمار، وأنت إذا قرأت ما يتعلق في الناحية الفلكية للمجرة الشمسية كما يسمونها ونحو ذلك، أنت عندك هنا في الأرض قمر واحد فقط، لكن انظر للكواكب الأخرى تجد بعضها فيه 20 قمر، تجد البعض الآخر في أكثر من ذلك، آيات من آيات الله. لذلك رجل كان يعيش في الجاهلية اسمه القس بن ساعدة الأيادي، من أياد أو إياد، كان يقول الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. إذا أنت ماشي في صحراء وجدت آثار رجلين أمامك تعرف أن في أحد مشي، إذا وجدت البعر وفضلات الحيوانات تعرف أن هنا حيوانات مشت في ذلك المكان. الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. يقول سماء ذات أبراج، سماء ذات أبراج، وشرحنا لكم في كتاب التوحيد الأبراج التي والمنازل التي ينزل فيها القمر، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، سبل أرض ذات سبل وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وهذا رجل كان في الجاهلية لم يتخرج ولم يسع عنده دكتوراه ولا ماجستير، فنجد الآن بعض المتخرجين وعندهم شهادات عليا يلحدون في آيات الله ويضحكون على أنفسهم بألسن طويلة يترجحون، وكما قلت في أول كلامي هم لا يملك أحدهم شيئا، كما قلنا لو شعرة واحدة أخذت من رأس أحدهم لا يستطيع أن يرجعها، لكنه خصيم لربه جل وعلا، خصيم مبين، والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالدليل الأول العقل. الدليل الثاني الحس، ويذكرون في الحس مثالين واضحين. المثال الأول ما يحصل لكل إنسان من الدعاء، من الدعاء، فالله جل وعلا يجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى، يجيب دعوة المضطر جل وعلا ويكشف الضر ويغيث الملهوف في البر والبحر والجو وغير ذلك، حتى الكافر في حالة الاضطراب إذا لجأ إلى ربي جل وعلا فإن الله جل وعلا ذكر على المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إلى البر يعني في نجاة حصلت إذا هم يشركون إن حتى الكافر فكيف بالمؤمن فالرب جل وعلا يجيب الدعوات ويقضي الحاجات وكل إنسان منا يعرف هذا من نفسه فكم من إنسان حصلت عليه مآزف واضطرارات فدعا الله سبحانه وتعالى ففرج كربه ويسر أمره سبحانه وتعالى المثال الثاني الذي يذكره أهل العلم وهو المعجزات فالأنبياء جاءوا بالمعجزات الباهرات وهذه المعجزات التي جاء بها الأنبياء كل نبي يقول بأن هذه المعجزات جاءت من عند الله سبحانه وتعالى جاء بها من عند الله جل وعلا لم يقل نبي من الأنبياء أنه جاء بها من عند نفسه فهذا موسى عليه السلام معه العصا فأمره الله جل وعلا أن يلقي عصا فإذا هي حية تسعى وأهل العلم يذكرون في وصفها شيئا عجيبا أنها حية عظيمة تأكل حتى الحجر الذي تجده أمامها لدرجة أن موسى عليه السلام وهو القوي الذي وكذا القبطي المصري فقضى عليه قتله مجرد ان هو دفعه بيده او بعصاه قتله يعني موسى قوي جدا وشجاع ومع ذلك فمجرد ان القى هذه العصا وانقلبت حية فاوجس في نفسه خيفة موسى خاف عليه الصلاة والسلام قلنا لا تخف انك انت الاعلى اوجس في نفسه خيفة موسى عندما رأى فعل السحرة والق ما في يمينك فالقف ما صنعوا وخاف عندما القاها في اول مرة والآية التي ذكرتها خاف عندما رأى فعل السحرة وان القي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخاف انك من الآمنين اذا هذه آية وبرهان على ان الاله الخالق العظيم القادر هو الذي ارسله بهذه الآية هو الذي أيده بها وموسى لم ينزلها لنفسه واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء هذه الآية الثانية اضمم يدك إلى جناحك يضم يده إلى جانبه أو إلى صدره تخرج بيضاء تتلألأ ليس فيها برص ولا عين هكذا قال أهل التفسير تخرج بيضاء تتلألأ فذلك برهانان من ربك هذان برهانان هاتان معجزتان برهانان آيتان. ولم يقل موسى أنه أتى بهذا من عند نفسه، بل أخبر أن الله جل وعلا القادر القدير الخالق هو الذي أمده بهذا، أمده بهذا وأيده بهذه الآيات والبراهين الصادعة العظيمة. فذلك برهانان من ربك. إذن هذه المعجزات تدل على أن الرب القدير هو الذي أيد بها نبيه. نوح عليه السلام عندما كانوا يمرون عليه ويسخرون به أو منه، لماذا يسخرون منه؟ دعاهم فكفروا وأبوا، فأنذرهم وتوعدهم. والرب جل وعلا أمره أن يبدأ في صنع السفينة، فكان يصنع السفينة على الفرش فيتعجبون منه، كيف تصنع السفينة على البر وكيف ستجر السفينة إلى البحر لتسبح في البحر وتجري في البحار أو في البحر؟ فكان يسخرون، كانوا يسخرون منه، فكان يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولم يكن يدور في خلد أولئك أن هذه السفينة لن تحتاج أن تجر إلى البحر لتمشي فيه، بل ستأتيها المياه من كل صوب وحدب من السماء ومن الأرض. وهذا ما حصل. وأغرق الله جل وعلا قوم نوح بالطوفان، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي، تفجرت الأرض بالينابيع من الماء وانفتحت أبواب السماء وحصل الطوفان الذي أغرق الأرض وأغرق المشركين، ونجى نوح من معه بالسفينة واستوت على الجودي، وقيل بعد للقوم الظالمين. من الذي نجى نوح ومن الذي أمر الأرض أن تخرج ماءها والسماء أن تفتح أبوابها وتنزل ما فيها ونجى نوح على واستوت هذه السفينة على الجبل الجودي في بلاد العراق وعادت الحياة مرة أخرى بعد ذهاب الشرك والمشركين؟ هذه آية عظيمة وبرهان عظيم من لدن الحكيم الخبير لنبيه ورسوله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عندما أوقد قوم إبراهيم من المشركين النار العظيمة، النار العظيمة نار أدجوها وألقوا فيها نبي الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام، ألقوا بالمنجنيق، والمنجنيق ربما بعضكم يعرفه وربما البعض لا يعرفه، خشبة كبيرة يوضع في آخرها شيء يشبه يعني آخر الملعقة، فيوضع فيه الشيء الذي تريد أن تلقيه فيلقى لمسافات كبيرة، فالنار عظيمة لا يستطيع هؤلاء أن يقتلوا من النار وأن يضعوه في النار، وهم يريدون أن يجعلوه في قلب النار فألقوه فيها. فربنا جل وعلا هو الذي يقول لشيء كن فيكون، قال النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم أخسرين وجعلناهم أسفلين. قال لها كوني بردا وسلاما، سمعت الكلام النار العظيمة الرهيبة التي هي نار الدنيا، خرج منها إبراهيم يمشي. هذه معجزة عظيمة، معجزة عظيمة لا يستطيع أحد أبدا مهما بلغ في علمه وقدرته أن يقوم بشيء منها. هذه النار التي عندنا الآن لو واحد وضع فيها طرف أصبعه سيشوى، فما بالك بنار عظيمة تؤثر. يخرج منها نبي الله إبراهيم يمشي، هذه آية عظيمة، وإبراهيم لا يزعم أنه فعل هذا بنفسه، بل كما جاء في الحديث الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها المسلمون في بدر: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله، لم يمسسهم سوء، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما تعلمون عن عيسى عليه السلام انه كان يحيي الموتى باذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص باذن الله وغير ذلك، ولم يقل بان هذا من عندنا نحن. فهذه المعجزات الباهرات تدل على الخالق القادر القدير الذي يؤيد رسله وانبياءه بهذه البراهين. واما ما جاء به نبينا الكريم عليه السلام فهو كثير جدا، ومنه هذا القرآن الذي بين أيدينا المعجزة الباقية. تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا. قل لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شوف الإنس والجن يظاهرون بعضهم البعض ويقف بعضهم بجانب بعض، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة. المعجزة الباقية. وقد أخبر النبي عليه السلام أنه أتى بهذا القرآن العظيم نزل عليه من لدن حكيم خبير، وهو الخالق القادر القدير الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذان مثالان في الدليل الحسي، الدعاء والمعجزات، على إثبات وجود الخالق القدير سبحانه وتعالى. الثالث هو الفطرة، وهذه عليها إجماع الأمم، إجماع الأمم فطروا عربهم وعجمهم على أن لهم خالقا رازقا متصرفا في جميع أمورهم، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويرفع ويعز ويذل. وذكرنا لكم في دروس الطحوية أنه لما أرسل المقتدر بالله بعض رسله إلى بلاد الروس وما جاورها وجدوا هناك أناسا لا يعرفون رسالة ولا رسولا ولا كتابا، عراة، لكنهم إذا أصابهم الجد والقحط ولم ينزل المطر خرجوا الى البوادي والصحاري يهمهمون بكلام لا يعرف ويتوجهون للعلو للسماء كأنهم يدعون الله جل وعلا أن يغيثهم وأن ينزل عليهم الأمطار. وهؤلاء وثنيون ليس عندهم كتاب ولا رسالة ولا رسول. وهو الذي ذكرناه في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هم كفار. بل ذكر هذا بعض أهل العلم عن البهائم والحيوانات وأنها إذا تعثرت في ولادتها رفعت رأسها إلى السماء واتجهت بوجهها إلى السماء. وذكرت لكم أن ابن القيم ذكر في آخر اجتماع الجيوش الإسلامية قصة فيها أن دابة جاءت تسقى تريد تشرب من بئر عليه زحام ولم تستطع أن تشرب من هذا البئر الذي عليه زحام فأخذت جانبا ورفعت رأسها إلى السماء وأخذت تصيح فأمطرت السماء فسقط هذه الدابة ثم انصرفت والناس ما زالوا على سقيهم وبعيرهم. هذا ذكر ابن القيم في آخر كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. هذه فطرة. الدليل الرابع في إثبات الوجود هو الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون وما في هذه الشرائع من الحكمة والإحكام فكل نبي جاء بشرع من عند الله جل وعلا يذكر أن الله جل وعلا أرسله هذا الشرع. فإذا نظرت لهذه الشرائع وجدت في غاية الحكمة والإحكام ففيها الصلاح للعباد في دينهم ودنياهم وفي أخراهم. فالأحكام التي شرع الله جل وعلا فيها غاية المصالح للعباد وغاية المنافع. فكما قال تعالى ولكم في القصاص حياة. إذا قمت القصاص على شخص واحد حي بقية الناس. وهذا الذي افتقدناه في مجتمعاتنا وجود هذه الفوضى والسلب والنهب والقتل والاغتصاب لعدم تطبيق شرع الله جل وعلا. ولو واحد اخذ واقيم عليه حد الله جل وعلا وصلب في ميدان عام من هؤلاء المحاربين للمسلمين وطرق في ميدان عام اياما واسابيع لرأيت كيف يأمن الناس في حياتهم وفي معاشهم وفي أموالهم. لكن لما بعدنا عن تطبيق الشرع المطهر حصل علينا القلق والخوف والفزع والنهب والسلب إلى غير ذلك. فشرع الله جل وعلا في غاية الحكمة والإحكام وفي غاية الإحكام يد فيها نصف الدية. يعني اليدان فيهما الدية كاملة. اليد الواحدة فيها نصف الدية. اليدان فيهما الدية كاملة 100 من الإبل. واليد الواحدة فيها نصف الدية. يعني إذا واحد اعتدى على واحد وقطع يده فيدفع نصف الدية، فإذا قطع اليدين يدفع الدية كاملة. وهذه اليد إذا سرقت ربع دينار فإنها تقطع، إذا سرقت ربع دينار تقطع. استغرب بعض الناس ومنهم أبو العلاء المعري، استغرب المعري من هذا وظن أن هذا تناقض في الشريعة والتناقض في عقله، فقال قولته المشهورة: يد بخمس مئين عشد ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت عنه، نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه أهل السنة قالوا: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرفقها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، هي وهي أمينة غالية لا ثمن غالي فيها الدية كاملة، لأن المئة من الإبل. عز الأمانة أغلاها وأرفقها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فقال له آخر: لما كانت أمينة كانت كمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. فهؤلاء لم يفهموا الحكمة في التشريع فتطاولوا على الشريعة وظنوا التناقض، والتناقض إنما هو في أذهانهم لقصور أفهامهم ولتقصيرهم في معرفة الحق والبحث عن الحق. وهذه مشكلة نحن نعانيها الآن من العلمانيين في بلادنا الذين يرفضون تطبيق الشريعة بقوة ويقولون ان هذا العقل لا يصلح فيه تطبيق الشرع، انما هذا زمان فات وانتهى، فهم في غاية الغباء، فهم في غاية الغباء والتخبط. ما البديل عندكم؟ البديل عندهم أهواء البشر وعقول البشر. هذا يضع قانونا يحرم هذا، وهذا يضع قانون آخر ينقضه ذاك، ثم يأتي بعد ذلك مادة أخرى ملحقة في المادة الأولى، ثم يأتي مادة شارحة تشرح المادة الأولى، وبعدما يتولى حاكم جديد يلغي كل هذا ويطالب بوضع دستور جديد، وهكذا يظل البشر في حيرة ويتبعون زبالة جبالات أذهان البشر ونحاتة أفكار البشر، ولم يصلوا إلى شيء. لا سعادة إلا فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولا سعادة إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذن الشريعة جاءت فيها غاية الحكمة وغاية الإحكام. كل شيء تتأمل فيه في الشريعة تجده في غاية الحكمة وغاية الإحكام، ليس فيه انحراف ولا نقص أبدا. لماذا؟ لأنه جاء من لدن الحكيم الخبير. هذه أربعة أمور الذي يستدل بها على إثبات الباري جل وعلا، وكما قلنا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. نعم.
الله
لابد فيه من الإيمان بوجوده، وذكرنا ذلك، ولابد فيه من الإيمان بربوبيته جل وعلا، هو الإيمان بأن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والتصرف في كونه. ثالثا الإيمان بألوهيته جل وعلا، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا شرحناه في كتاب التوحيد. رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ننتقل إلى مبحث في معنى كلمة الإيمان، هو مبحث أكاديمي لغوي شرعي، لعلنا نبدأ به ونكمله المرة القادمة إن شاء الله جل وعلا، ولعلي أختصر فيه. فيقول فيه الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى في شرح العقيدة الوسطية: فالإيمان لغة مشتق من الأمن، الإيمان مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا. ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، وهذه كلمة مهمة، معنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة. كثير من أهل اللغة بل أكثر اللغة قالوا الإيمان والتصديق فقط، وورد عليهم إشكالات كثيرة، وسنتعرض لها إن شاء الله بعد ذلك. فالصواب أن يقال إما الإيمان هو التصديق الجازم أو للتصديق أو التصديق مع الاستجابة، أو كما سنرى من كلام شيخ الإسلام الإيمان والإقرار. الإيمان والإقرار. يقول الشيخ: التصديق والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما صدق استجابة له بعمل. كان هناك أشياء فيها تصديق واستجابة للخبر بدون عمل، وهناك أشياء لابد فيها مع العمل وامتثال الأمر كما سيأتي. يقول الشيخ: بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب. يعني النصوص القرآنية تأتي فيها معنى التصديق في من استجاب. ولهذا بعض أهل العلم يقول: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، التصديق الجازم، ولا يذكر قيد الاستجابة. وذلك لأن التصديق لا يكون تصديقا حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق. وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابن إسماعيل: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا، لأنه هو الذي رآها، هو الذي رآها، فكيف صدقها؟ صدق بالاستجابة، الاستجابة بما أمره الله جل وعلا بذبح ابنه إسماعيل. هذا هو التصديق، وإلا هو الذي رأى الرؤيا، فكيف يكون صدقه هو الذي رآها لم يخبره أحد بها؟ فالتصديق هنا بأنه استجاب لأمر الله جل وعلا له بذبح ابنه وفذلت كبده. لكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل. ثم قال الشيخ: فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده. يعني أخبرت عن الجنة والنار، اليوم الآخر وعذاب القبر وغير ذلك، تصديقه باعتقاد أنه حق وصدق وعدم التكذيب وعدم الشك وعدم التردد. وما كان من الأوامر والنواهي فتصديقه بامتثاله. ما كان من الأوامر والنواهي تصديقه أن تصدق ما جاءك به الخبر وتمتثل ما جاء في الأمر أو النهي، بأن تعمل بهذا الأمر وتنتهي عن النهي. هذا الاختصار من الوسطية، من شرح الوسطية للشيخ صالح الشيخ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون أن الإيمان في اللغة والتصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول صدقته، ولا تقول آمنته، لا تقول آمنته، لكن آمن لكي تتعدى لابد أن تتعدى بالباء أو باللام، فتقول آمنت به أو آمنت له، فآمن له لوط، وما أنت بمؤمن لنا، فلابد أن تتعدى بالباء أو تتعدى باللام. أما التصديق فإنه يتعدى بنفسه، صدقته. يقول الشيخ: ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره، آمن يدل على طمأنينة لخبره أكثر من صدق. ولذلك سئل الخليل بن أحمد كما جاء هذا في تهذيب اللغة وفي لسان العرب نقلا عنه، سئل عن أمنا فقال هو من الطمأنينة، الإيمان مأخوذ من أمنا يعني اطمأن، يعني اطمأن. فلذلك المؤمن يطمئن بهذه العقيدة التي في قلبه وبهذا الإيمان الذي في قلبه وبهذا المعتقد يطمئن، وهذا الاطمئنان يدفع الريب والشك، فإذا وجد ريب أو شك فليس هناك اطمئنان. مثل واحد جالس في مكان غير مطمئن يتلفت يمين شمال يخاف، فهذا غير مطمئن وغير آمن. فالإيمان هو الاطمئنان مأخوذ من الأمن أي الطمأنينة، لأن صاحب العقيدة الراسخة يطمئن إليها ويطمئن بها. هكذا قال الخليل بن أحمد اللغوي الكبير المشهور المعروف. يقول الشيخ ولو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان والإقرار ولا إقرار إلا بتصديق، تقول أقر به كما تقول آمن به وأقر له كما تقول آمن له. شيخ الإسلام يتكلم في هذه المسألة في كتابين كبيرين، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وهما موجودان في مجموع فتاوى في المجلد السابع. يقول شيخ الإسلام ولفظ الإيمان قيل أصله التصديق وليس مطابقا له، بل لابد أن يكون تصديقا عن غيب، إن هناك أشياء كثيرة في الشريعة فيها إخبار عن مغيبات، وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانا. واحد قال لك مثلا الشمس طالعة هو رآه فأنت صدقته، ولا تقول هذا إيمان بما قال، لا. الإيمان يكون في الإخبار عن غيب. يقول الشيخ لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة، وهذا يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب، والمشهودات لا ريب فيها. ثم يفصل بعد ذلك إذا قيل لأنه تصديق، فيقول الجهمية قالوا تصديق القلب فقط، الجهمية قالوا المراد تصديق القلب فقط، ومن اتبعهم من الأشعرية. المذهب الثاني أنه تصديق القلب واللسان كما تقول المرجئة، يعني يقصد مرجئة الفقهاء، أو باللسان فقط كما تقول مرجئة الكرامية. أما التصديق بالقول بالقلب والقول والعمل فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث كما فسره شيخ الإسلام العروي. يعني لو قلنا أنه في اللغة هو التصديق نقول نعم، لكن تصديق القلب يتبعه تصديق اللسان يتبعه التصديق بالجوارح بالأعمال، هذا إذا سلمنا بأن المعنى في اللغة التصديق. نقول نعم معناه في اللغة التصديق، لكن تصديق القلب يتبعه التصديق باللسان يتبعه التصديق بالأعمال بالجوارح والأركان. ثم قال وقيل، يعني قول الثاني، قول الأول هو التصديق، قول الثاني بل هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر. الإقرار بالشيء تقر بالشيء فإنك تصدق به وتمتثل للأمر، كما قال تعالى أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا، يقول الشيخ: لأن قر وآمن متقاربان، قر وآمن، فالإيمان دخول في الأمن، والإقرار دخول في القرار. يقول شيخ الإسلام أيضا في فصل ملحق بكتاب الإيمان الأوسط: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق اللي هو بعلم القلب وعمل القلب الذي هو الانقياد. إذن هذا الآن هذه فائدة في تفسير الإيمان بالإقرار، تفسير الإيمان بالإقرار أنه ضمن قول القلب اللي هو علم القلب واعتقاده، وأيضا عمل القلب الذي هو الانقياد. ثم يفسر شيخ الإسلام يقول: تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر هو العلم، والانقياد له فيما أمر اللي هو العمل. ثم ينتقل: كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به اللي هو العلم، والعبادة له العمل. فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد هو كافر. إذن تفسير الإيمان بالإقرار أفضل وأرجح من تفسير التصديق من ناحية لغوية ومما يدل عليه اللفظ، فإن الإقرار يتضمن شيئين: العلم، علم القلب وعمل القلب، علم القلب وعمل القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، يعني أخرجوا العمل الظاهر، لأنه حكى عن الأشعري أن أكثر المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان. يقول الشيخ: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان يتماثل فيه الناس. وهذا عجيب، يقولون عن الناس يتماثلون بالإيمان، فعندهم إيمان جبريل وميكائيل والصديق كإيمان أفسق الناس وأفجر الناس، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد يتماثلون فيه كأسنان المشرق. يقول في الإسلام: ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم. فتصديق وقت التصديق يعني مثلا ليس كتصديق أحد الناس، تصديق الصديق الذي حاز هذا اللقب الصديق ليس كتصديق أحد الناس ولا كتصديق أصدق الناس. يقول شيخ الإسلام: بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وهذا سيأتي استدلال البخاري عليه بما ذكره من كلام السلف في أول هذا الباب. يقول: وأيضا فإخراجهم العمل، يعني العمل الظاهر، يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا، هذا باطل قطعا، وهذه طائفة من المرجئة. يقول: فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه، يعني واحد يقول لك أنا صدقت الرسول لكنه يبغضه ويعاديه بقلب وبدنه، هل هذا يطلق عليه أنه مؤمن؟ الجواب لا. يقول لك: أنا مصدق أنه جاء بالرسالة وجاء بهذا الكتاب لكنه يحاول قتله ويبغضه ويلعنه ويسبه. يقول شيخ الإسلام: فهو كافر قطعا بالضرورة، يعني هذا التصديق لا ينفعه، هذا التصديق لا ينفعه. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان، يعني دون العمل الظاهر، اخطاوا ايضا لامتناع قيام الايمان بالقلب من غير حركة بدن. يمتنع ان يقوم الايمان بالقلب وليس هناك طاعة للبدن، لانه لابد من التلازم بين الظهر والباطن. يمتنع ان يكون انسان يقول لك انا مصدق وقلبي معمور بالايمان كما يدعي ذلك كثير من الناس. قل الطالما هنا عمار خلاص، ما تقوليش اعمل حاجة، لا تعالى صلي معانا ولا زكي ولا صوم، هنا عمار وخلاص. يقول شيخ الاسلام وان ادخلوا اعمال القلوب في الايمان اخطأوا ايضا، يعني دون اعمال الجوارح، لامتناع قيام الايمان بالقلب من غير حركة بدن. يعني لابد من العمل بالجوارح، لابد من العمل بالجوارح. يقول وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور اذا رأى الرسول واعداءه يقاتلون وهو قادر على ان ينظر اليهم ويحض على نصر الله الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة الا ان يكون منه حركة الى نصر الرسول؟ يعني اذا رأى الكفار يقاتلون المسلمين او يقاتلون الرسول عليه السلام ومن معه ويزعم ان في قلبي ايمان، هل يعقل ان يتركهم يقاتلون ويؤذون وهو ينظر اليهم ويدعي الايمان؟ يقول هل يمكن مثل هذا في العادة الا ان يكون منه حركة الى نصر الرسول؟ فمن المعلوم ان هذا ممتنع، هذا ممتنع. يقول فلهذا كان الجهاد متعين بحسب الامكان من الايمان، وكان عدمه دالا على انتفاء حقيقة الايمان، انتفاء حقيقة الايمان. ثم يقول والصواب ان القلب له عمل مع التصديق، يعني مع علم القلب، والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن، يعني كلاهما ناتج عن علم القلب وعمل القلب. والمرجئة اخرجوا العمل الظاهر عن الايمان، لاحظ قوله اخرجوا العمل الظاهر عن الايمان، فمن قصد منهم اخراج اعمال القلوب ايضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، هذا ضلال بين. لعلنا نقف عند هذا القدر، نطلب ان شاء الله جل وعلا في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر. ووزعنا لكم الان المستوى الاخير في كتاب التوحيد في الثلث الاخير في الكتاب، لعلكم تشاهدون ان شاء الله في حله، وتجدون ان شاء الله التفريغ والصوتي كما عودناكم ان شاء الله، وتستعين بالله في حله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.